يظهر بدعته ولا يظهر كفره ويعامل معاملة المسلمين كما كان عبد الله بن أبي في زمن النبي، كان النبي يعاملهم معاملة المسلمين، يصلون مع المؤمنين ويسلمون ويعاملهم معاملة المؤمنين. أما من أظهر نفاقة أو رفقة وأظهر كفرة فإنه يعامل معاملة المرتدين، إذا كان ما أظهر بدعته ولا أظهر كفرة ولا تعلم عنه فالسراء لها الله تعامله معاملة المسلمين. أما إذا أظهر نعم إذا أظهر يجب أن يرفع تفضيلاته وكفرة، يجب يرفع به يسب الصحابة مثلا أو كفر الصحابة أو عبد آل البيت دعاهم من دون الله أو قال القرآن ما غير محفوظ ولا نقى إلا الثلث، يرفع به هذا كفر، يرفع به إلى المحكمة يسأل فيتاب وإلا قتل. نعم.
سائل يقول هل نكفر الأشاعرة بمعتقدهم؟
لا، الأشاعرة ما أقرب الطواف إلى أهل السنة، بدعتهم في وهم متأولون في إنكار بعض الصفات، في تأويل بعض الصفات أولوها. نعم.
سائل يقول ما الضابط في الترحم والاستغفار لكل من تكلم ببدعة؟
إيش؟
وما هو الضابط في الترحم والاستغفار لكل من تكلم ببدعة؟
يستغفر للمؤمن جميعا على وجه العموم، المؤمنون يترحم عليهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم، لكن من مات على الكفر لا يترحم عليه ولا يستغفر له. قال تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لكن بعض الفساق الذين عملوا بعض الجرائم لا يصلي عليهم الاعيان والوجهاء، بما جاء في الحديث انه لا يصلي على القاتل والغال من الغنيمة وما أشبه ذلك.
سائل يقول هل ثبت اسم الضار والنافع لله عز وجل في الكتاب أو في السنة؟
نعم، لكن هذا من المزدوجة، يقول العلماء من المزدوجة الضار والنافع المعطي المانع، ما تقول نافع الضار فقط، لا بد تقل الضار والنافع المعطي معه، ولا تقول المعطي فقط أو المانع فقط، مزدوجة لا يفرد أحدهما، بل يقول نافع المانع المعطي المانع الضار النافع، النافع الضار المعطي المانع. نعم.
سائل يقول يا شيخ إننا نحبكم في الله.
أحبك الله وبارك فيك، نسأل الله نجعل يكون متحابين في الله وأن نجعل نوياكم بذلك رب.
يقول يعمد بعض الأئمة في بلادنا إلى قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة ثانية من صلاة التراويح في رمضان، فما حكم ذلك؟
لا حرج، قصة الرجل هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله، لكن أقر هذا الرجل على ذلك فلا حرج. نعم.
سائل يقول فضيلة الشيخ التسمي بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الخبير ما ضابط ذلك؟
إيه عبد الله
التعبيد بأسماء الله عز وجل.
إيه؟
يقول ما ضابط ذلك؟
كل ما ثبت من الأسماء لله فإنه يجوز التعبد له، كل ما ثبت، المهم ثبوت الاسم، إذا ثبت الكتاب والسنة اسم لله يجوز التعبيد له، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد المجيد، عبد الحكيم، عبد اللطيف، عبد الخبير، عبد الرزاق، وهكذا، ما دام ثبت الاسم في الكتاب وفي السنة لله فإنه يجوز التعبيد له، التعبيد. نعم.
سائل يقول نفي الجوف عن الله عز وجل هل عليه دليل من الكتاب او صحيح السنه؟
هكذا قال العلماء الصمد الذي لا جوف له، لا ياكل ولا يشرب. نعم.
سائل يقول هل المشركون
قال ان الملائكه صمد، الملائكه صمد ليس لهم جوف، لا ياكل ولا يشرب. نعم.
يقول السائل هل المشركون السابقون يقرون بتوحيد الاسماء والصفات؟
نعم. نعم كانوا يقرون بتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، ولكن جاء في انهم انكروا اسم الرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والظاهر ان انكارهم من باب التعنت والعناد، والا فوجد في اشعار العرب اثبات اسم الرحمن. قال الشاعر وما يسأل الرحمن يعقد ويخلقه. نعم. فلانما انكروا اسم الرحمن، قال الله تعالى ونزل الله وهم يكفرون بالرحمن من باب العناد والتعنت، والا فانهم يثبتون توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. نعم.
سائل يقول جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوهم إلى التوحيد، فكيف نجمع هذا مع قول أبي سفيان لهرقل أنه يأمر بصلة الأرحام وغير ذلك، وإنكار لوط عليه الصلاة والسلام على قومه فعلتهم مع أنهم لم يؤمنوا وغير ذلك.
ما في منافاة. أبو سفيان قال إنه يأمر بصلة الأرحام، قال يأمر بعبادة الله، ذكر أنه يأمر بالتوحيد. ولوط عليه الصلاة نهاهم عن الشرك وعن الفعل عن الأمر، كل نبي ينهاهم عن الشرك ويأمر بتوحيد الله وينهاهم عن عمل قوم لوط، وكذلك شعيب أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك ثم نهاهم عن تصفية المكيال والميزان. يبدأ بالتوحيد أول، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، أول شيء التوحيد ثم ينهاهم عن المعصية التي وقعوا فيها.
سائل يقول: ما هو العلم الذي لا يعذر أحد بجهله، وما نصيحتكم للمتبع؟
العلم الذي لا يعذر أحد بجهله هو العلم الذي لا بد منه في عبادة الله وتوحيده، لا بد أن تعلم أن الله مستحق للعبادة، هذا ما يعذر أحد، وأنه يجب إفراد الله بالعبادة، وأنه يجب على كل إنسان يخص العبادة لله. كذلك أيضا لا يعذر الإنسان في كونه لا يعرف الصلاة الخمس، لا بد أن تعلم أن الله يجب على الصلاة الخمس اليوم والليلة. إذا كان عنده مال لا يعذر حتى يعلم أن الزكاة أن المال عليه زكاة، ولا يعذر الإنسان في كونه لا يعلم أن الله يجب صوم رمضان، وما زاد عن ذلك من الأعمال والمعاملات والأشياء الدقيقة، التفصيلات الدقيقة في أحكام البيع والشراء والصلح والمساقات والمزارعة، هذه فرض كفاية. نعم.
سائل يقول: حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة من يظلهم الله في ظله، ما المراد بالظل؟ ومن قال أنه ظل لله بلا كيف؟
نعم،
ما صحة هذا القول؟
نعم، ظاهر الحديث يوم لا ظل إلا ظله، أنه ظل الله، وجاء في الحديث الآخر في ظل عرشه، فلا منافاة. وقد قرر هذا سماحة الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله عليه، قال إن الظل يعود إلى الله في ظله، والله أعلم بالكيفية. نعم.
سائل يقول: كثر الجدال بين بعض طلبة العلم في مسألة الإيمان، وهل العمل شرط صحة للإيمان أو شرط في كماله؟
العمل جزء من الإيمان، صواب الذي عليه جماهير أهل السنة إمام مالك والشافعي وأحمد، جماهير العلماء والذي عليه الصحابة، أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، أربعة أشياء: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب والنية والإخلاص، وقول اللسان وهو النطق، وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، جزء من الإيمان، ما يقال له شرط صحة ولا شرط كمال، وجزء من الإيمان، هذا هو معتقد السنة والجماعة. جزء الإيمان مكون من أربعة أشياء: قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وهذا ما يقول السلف: الإيمان قول عمل ونية، قول وعمل، بعضهم يقول عمل ونية، قول يعني والقول قسمان، قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وقول اللسان، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسمى الإيمان، ولا يقال إنها شرط صحة ولا شرط كمال، بل إنها كلها داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
سائل يقول: إذا ثبت لي عن شخص أنه على دين الرافضة وهو جار لي، هل يجوز لي أن أتصدق عليه؟
نعم، الجار له حق، حتى الجار الكافر له حق تحسن إليه، ولعل إحسان المعاملة يكون دعوة الله إلى التوحيد والإسلام، ولعله يترك ما عليه من البدعة، فادعه بالتي هي أحسن في القول وبالفعل، ومن القول ومن الدعوة بالعمل الإحسان، إحسان المعاملة والهدية، والجار له حق ولو كان كافرا. نعم.
ما حكم التسمي بعبد المطلب وأكبر؟
عبد المطلب فيه خلاف، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فإن فيه خلاف، لأن عبد المطلب إنما التسمية إنما هي ليس من التعبيد لغير الله، وإنما لما كان المطلب عم شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم أتى به من المدينة قد غيرت الشمس وأردفه خلف الصلاة، فلما قدم مكة ظنوا أنه عبده فقالوا هذا عبد المطلب، فسمي عبد المطلب حتى غلب هذا الاسم، حتى صلى وعرف الشمس، والاسم شيبة الحمد، لأن هذا من التعبيد، قال إن هذا هو من التعبيد لغير الله، فلهذا اختلفوا فيه. والصواب المنع أنه لا يسمى عبد المطلب، فيعبد إلا لله. نعم.
سالم يقول: هل لله عاطفة؟ ومن رد على من يقول ذلك؟
إيه؟
هل لله عاطفة؟
عاطفة؟
عاطفة.
الأسماء والصفات توقيفية، لا يوصف الله شيء إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. عاطفة هذه ما ورد في الكتاب والسنة. نعم.
سالم يقول: ما الحكم في الأخذ من اللحية أو تحديدها أو زالة شعر الخد؟
إيه؟
ما الحكم في الأخذ من اللحية أو تحديدها أو إزالة شعر الخد؟
لا يجوز الأخذ من اللحية. يقول الذي يصنع هذه الطريقة: حفوا الشوارب وأرفوا اللحى، أرجو أرفوا وفروا. وابن عمر رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه فإنه اجتهد بالحج والعمرة، وكان إذا حج أو اعتمر أخذ من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من السفث فله صفته، يقولون أن هذا داخل في التحلل، وهذا من اجتهاده. والحجة فيما روى لا فيما رأى، خلفه الصحابة رضي الله عليهم. فكون ابن عمر يأخذ من اللحية في الحج وفي العمرة خاصة، ظن بعض الناس أنه يأخذ من اللحية داعية، لا ما يأخذ منها داعية، إنما يأخذ إذا حج واعتمر أخذ من رأسه ولحيته، ويتأول أن هذا من التحلل، هذا اجتهاد منه. والصواب المدى. نعم.
سائل يقول: ما حكم قول صدفة عند وقوع أمر غريب؟ ما حكم قول صدفة عند وقوع أمر غريب؟
هذا إذا كان صدفة بالنسبة للمخلوق لا بأس، يقول لقيتك صدفة، يعني ما بينه وبين استيعاب، رب صدفة خير من دعاء المثل، هذا لا بأس. أما بالنسبة لله لا، ما في شيء صدفة، الله تعالى قدر الأشياء، قال هنا صدفة بالنسبة لله، هذا معناه أنكر القدر، هذا كفر وضلال، وقال بالله، لأن الله تعالى قدر الأشياء، علم الأشياء قبل كونها، وكتبها في اللوح المحفوظ، قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأراد كل شيء يقع في هذا الوجود، وهو خالق كل شيء، فلا يقال بالله صدفة، لكن بالنسبة للمخلوق لا صدفة. نعم.
فضيلة الشيخ، كثرت الأسئلة التي تسأل عن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وعن المدة التي عايشتموه فيها.
سماحة الشيخ الشعب بن عبد رحمة الله عليه لا يخفى أمره، وكثرت الصحف، ما يقارب 25 يوم تكتب الصحف عن سماحته، وألفت المؤلفات والمجلدات والصغار والكبار، كل شيء مكتوب. وزارة الشؤون الإسلامية أيضا كتبت في هذا يعني ملزمة كبيرة، والمؤلفات كثيرة، وهو معروف رحمة الله عليه لدى الجميع بعلمه وورعه وزهده وخشيته لله عز وجل ونفسه للمسلمين وحبه الخير لجميع المسلمين وبذله وقته ونفسه وماله، هذا معروف لدى الجميع. أسأل الله أن يتغمده بوافي رحمته وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا المنافع وعلى الصلاة، وصلى الله على محمد وعلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق كلام البارحة في معنى التوحيد، قلنا إن التوحيد يشمل توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته وعبادته، وأن المؤلف الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد اعتنى بتوحيد الأسماء والصفات، لأن المعطلة في زمانه حرفوا أسماء الله وصفاته وأولوها تأويلات باطلة وجحدوا حقائقها. والباب الأول وهو باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا عام يعاون النبي أمته إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهذا واضح من النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإنه ذكر حديث ابن عباس في قصة معاذ لما بعثه النبي إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذا واضح في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله. وكذلك الحديث الثاني حديث معاذ بن جبل قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا فيه دعاء النبي أمته إلى توحيد الله، إلى أن يؤدوا حق الله وهو توحيده. وأما الحديث الثالث والرابع في قراءة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، في قصة الرجل الذي كان يختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء نصنع؟ سألوه لأي شيء نصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه. مناسبة الحديث الترجمة من جهة أن صفة الرحمن محبوبة إلى المؤمنين، وأن المؤمن يقرأ صفة الرحمن، وقوله وفيه أن من حب القراءة بها فإن الله يحبه. وهذا دعاء إلى توحيد الله، فإن الله يحب الموحدين المؤمنين، وأما الكفار فإن الله يبغضهم ولا يحبهم. فهذا فيه دعوة إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، حيث أخبر أن قل هو الله صفة الرحمن، وأن الله يحب من يحب القراءة، من يحبها ويحب القراءة هذه السورة. وأما الباب الثاني في قول الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قلنا إن هذا فيه إثبات اسم من أسماء ربهم الله، وما أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ جل الله، والرحمن اسمان لا يسمى بهما غير الله، والله مشتمل على الألوهية، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة. أسماء الله مشتقة ليست جامدة، ليست لها معاني، خلافا للمعتزلة الذي يقولون أسماء الله لا جامدة ليس لها معاني، ولا يثبتون صفات الله عز وجل، يثبتون مجرد الأسماء، وهذا باطل. فالاسم وكل اسم مشتمل على صفة، فالله مشتمل على الألوهية، ذو الألوهية والعبودية خلقه على خلقه أجمعين، والرحمن مشتمل على صفة الرحمة. بخلاف الصفات فإنه لا يشتق لله منها اسم، الصفات لا يشتق لله منها اسم، أما الأسماء فإنها مشتملة على الصفات. ومن ذلك الحديث الذي ساقه المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. هذا فيه صفة الرحمة لله، لكن لا يشتق منها اسم الرحمن، لا يشتق منها الصفة، ولكن يؤخذ اسم الرحمن من النصوص الأخرى التي أثبتت اسم الرحمن كالآية التي ذكرها المؤلف: ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. أما الصفة إذا جاء إثبات الصفة لله، يعني مثل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم من صفة العلم، لا يشتق منها اسم الله العالم، لكن يؤخذ من أدلة أخرى، يؤخذ من الأدلة الأخرى. وكذلك في الحديث الثاني: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيه صفة الرحمة لله، أما اسم الرحمن فإنه يؤخذ من النصوص الأخرى. والباب الثالث: إن الله هو الرزاق، باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في إثبات اسم الرزاق، إثبات اسم المتين، المتين القوي الشديد القوي. وكل اسم مشتمل على صفة، الرزاق مشتمل على صفة الرزق، والمتين مشتمل على صفة القوة. والحديث الذي ساقه كذلك ما أحد أفطر على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، هذا في إثبات قوة لله عز وجل، وأن الله يفطر على الأذى الذي يسمعه من خلقه بخلاف المخلوق فإنه لا يفطر على الأذى ثم يعافيهم ويرزقهم، صفة الرزق وأنه من صفة الله عز وجل. نعم، أقرأ الباب الثالث باب الرابع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال.
قال حدثنا، محدثون يسقطون يعني في الكتابة تسقط لكن تقرأ في الدرس. حدثنا، قال حدثنا، تسقط في الكتابة لكن في القراءة تقرأ. محدثون يحرفون اختصارا. حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، ثم قال حدثني. نعم.
حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول: لا تدركه الأبصار. ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله.
نعم، هذا الباب خرج به المؤلف رحمه الله بيان إثبات علم الله. مقصود من هذا الباب إثبات علم الله تعالى، وهو من صفات ذاته. علم الله من صفات ذاته، من صفات الذاتية، إثبات علم الله وأنه من صفات ذاته. ذكر المؤلف خمس آيات، خمس آيات فيها إثبات علم الله عز وجل. قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ذكر من رسول في سورة الجن: إن الله عنده علم الساعة في سورة لقمان: أنزله بعلمه في سورة إيش؟ نعم، أنزله بعلمه في الجملة اللي بعدها: أنزله بعلمه في سورة النساء. نعم نعم، ها، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا الذين كفروا وصدوا عن سبيله قد ضلوا ضلالا بعيدا. نعم، في سورة النساء: وما تحمل من ولا تضع إلا بعلمه في سورة فصلت: إليه يرد علم الساعة. كذلك في سورة فصلت. هذه الآيات الخمس هي إثبات علم الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، إن الله عنده علم الساعة، أنزله بعلم، ما تحمل من ثا ولا تضع إلا بعلم، إليه يرد علم الساعة. قال يحيى هو ابن زياد حراء النحوي المشهور، قال هذا في كتابه، كتاب معاني القرآن، يقول يحيى بن زياد: الظاهر على كل شيء علما، والباطن على كل شيء علما. المعنى أن الله يعلم الظاهر والباطن. مقصود يحيى بن زياد الفراء قوله الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما, أن الله يعلم الظواهر والبواطن لا يخفى عليه شيء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر في مفاتح الغيب, قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله, لا يعلم ما صغير الأرحام إلا الله, يعني ما تنقص الأرحام وما صغير وما يكون فيها. وهذا قبل أن يؤمر الملك بنفس الروح فيه, فإذا أمر الله الملك فنفخ فيه الروح سأل رب يا ربي أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد ما الرزق ما الأجل, فحينئذ يعلم الملك وقد يعلم الأطباء بعد. أما قبل ذلك حينما كان نطفة أو علقة أو مضغة قبل أن يتخلق وقبل أن تكون الروح ما أحد يعلم, هذا هو ذكر الأنثى. لكن بعد ذلك يعلم الملك ويعلم الأطباء بعد ذلك, أما قبل ذلك فلا يعلم, فيعلم إلا الله, ولا يعلم ما في غد إلا الله, يعني ما سيحصل من الغد, ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله, وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله, ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. قال بعضهم إن هذه المفاتيح الخمس فيها بيان إشارة إلى حصر العوالم, ففي قوله وما تغيض الأرحام إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص, في قوله لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله أمور إشارة إلى أمور العالم العلوي, وما تدري نفس بأي من تموت إشارة إلى أمور العالم السفلي, ولا يعلم ما في غد إلا الله إشارة إلى أنواع الزمان وما فيه من الحوادث, وقول لا يعلم ما ستقوم الساعة إلا الله إشارة إلى علوم الآخرة. فجمعت الآية أنواع الغيوب وأزالت جميع الدعاوي التي يدعيها بعض الناس. فعلم الغيب مختص بالله, فمن ادعى أن هناك أحد يعلم الغيب غير الله فهو كافر لأنه مكذب لله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله, قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إلا أحد, فمن ادعى أن هناك أحد يعلم الغيب إلا الله فهو مكذب لله, ومن كذب الله كفر, والرسل لا يعلمون إلا ما علمه الله. هناك بعض الطوائف الكافرة يثبتون ينسبون علم الغيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنه يعلم الغيب, مثل الطائفة ثم الطائفة البريلوية في الهند, طائفة يقولون إن الرسول يعلم الغيب, وهذا كفر وضلال لأنهم تكذبوا لله. قال الله تعالى النبي قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرتم من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم ذكر الحديث الثاني حديث عائشة قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار. وهذا الذي ذكرته عائشة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج هذا هو المعتمد الذي دلت عليه النصوص في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربه, قال نور أنا أراه, وفي لفظ رأيت نورا. وفي حديث أبي موسى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه, يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل, حجابه النور, وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, وهذا عام من خلقه ومحمد صلى الله عليه وسلم من خلقه, ويدل على قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب, فالله تعالى كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج من وراء حجاب ولم يره, الله تعالى احتجب على الخلق بحجب أنوار جاء في بعض أنوار وظلمات حجب كثيرة الله أعلم بها, ولا يستطيع البشر أن يكتفوا لرؤية الله في الدنيا. ولهذا لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، يعني في الدنيا ما تستطيع ببشريتك الضعيفة، ما يستطيع الإنسان الثبات في رؤية الله، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى طريقا، فالجبل تدكك ولا يفقد رؤية الله مع صلابته وقوته، وخر موسى صعقا. فلما أفاق من الغشة قال سبحانك تسوي فأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا رأس، لكن في الآخرة يغشئ الله المؤمنين غشة قوية تبدل الصفات، الزواج فيها هي تبدل الصفات ونشأ نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله، ولأن رؤية نعيم من أهل ذلك كل أهل الجنة خاص بأهل الجنة نعيم. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، أن كما قالت عائشة أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، وإنما رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وقال أحرم من العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، هذا عن ابن عباس وهو رواه عن الإمام أحمد، وهو اختار هذا النووي والهروي والقاضي عياض وجماعة. والصواب أنه لم يرى ربه، ويجمع بين الآثار بأن ما جاء عن السلف والصحابة أن النبي رأى ربه ومن رآه بعين رأسه، وما جاء من الرواية أنه لم ير ربه إذا لم يره بعين رأسه، وما ورد أنه رآه أي رآه بعين قلبه، وبهذا تجتمع الروايات ولا تختلف. مروي عن ابن عباس أنه رآه، ما في تصريح بأنه رآه بعين رأسه، لأنه قال رآه بقلبه. كذلك ما روي عن الإمام أحمد مطلق رآه، وأحيانا يقيد برؤية الفؤاد قال رآه بقلبه. وأما قول عائشة وهو يقول لا تدركه الأبصار، هذا عائشة استدلت بالآية على نفس الرؤية في الدنيا لا تدركه الأبصار، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، وقال آخرون من العلماء إن الآية تقول لا تدركه الأبصار نفت الإدراك وهو الإحاطة، والإدراك أخص من الرؤية، والرؤية أعم من الإدراك، ونفي الأخص لا يلزم منه نفس الأعم. فالصواب أن في الآية لا تدركه الأبصار ليس نفي للرؤية وإنما نفي للإدراك، والإدراك أخص من الرؤية لأن أدرك منها الإحاطة، والمعنى أن الله يرى ولا يخاط به رؤية لكمال عورته، يرى يوم القيامة ولكن لا تدرك الأبصار لا تحط به رؤية، فهو سبحانه يرى في الآخرة ولكن لا يدرك فلا يحط به رؤية، كما أن البستان يراه الإنسان ولا يحط به رؤية، أن ترى البستان لكن ما تحط به، هل ترى البستان كله ولا ترى شيئا منه، والباقي لا تحط به، والجبل تراه الإنسان ولا يحط به، المدينة في مدينة الرياض ترى المدينة لكن لا تحط بها رؤية. إذا كان بعض المخلوقات ترى ولا يحط به رؤية فالخالق أولى وأولى وأعظم، يرى يوم القيامة ولا يحط به رؤية لكمال عظمته وكونه أكبر من كل شيء. وأما الدليل على نفي الرؤية في الدنيا نصوص كحديث أبي ذر نور أن أراه، كان قيل لما قيل هل رأيت ربك، في لفظ رأيت نورا، قل أن رؤية الله نعيم بل هو أعلى نعيم يعطاه أهل الجنة فلا يكون لأهل الدنيا. عائشة تقول من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. هذا الشاهد، شاهد من قول عائشة من حدثك أنه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول، يعني والله تعالى يقول لا يعلم الغيب إلا الله. نعم.
باب قول الله تعالى السلام المؤمن. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، وهذه الترجمة فيها إثبات أسماء الله وهما السلام والمؤمن، وفي بعض التراجم السلام المؤمن المهيمن، يكون في ترجمة إثبات ثلاث أسماء الرب وهي السلام المؤمن المهيمن، لأن المؤلف أراد من سياق الآية آية الحشر السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، السلام المؤمن المهيمن. فإنما ختمت بقوله له الأسماء الحسنى، أشار إلى أن الأسماء الحسنى ليست محصورة في عدد معين، فالسلام والمؤمن والمهيمن كلها من أسماء الله. السلام معناه اسم هو السالم من كل نقص وعيب، والمسلم لعباده من الآفات. السلام والسالم في نفسه من كل نقص وعيب، والمسلم لعباده من الآفات. وقيل السلام من الذي أمن، الذي سلم المسلمون سلم المؤمنون من عقوبته، والمؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وصدق رسله، تصديقه علمه بأنهم صادقون وأنهم بأنه صادق وأنهم صادقون. فهو المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وصدق رسله. وقيل المؤمن الذي آمن المؤمنون من عقوبته، والمهيمن الرقيب على كل شيء، الرقيب على الشيء الحافظ له، والهيمنة القيام على الشيء، فالله تعالى رقيب على كل شيء وحافظ لك. هذه من أسماء الله عز وجل. ساق المؤلف رحمه الله حديث ابن مسعود قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم سنقول السلام على الله، هذا في أول الهجرة كانوا يقول في الصلاة إذا جلس التشهد قالوا السلام على الله، وفي وقت نقول السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قولوا التحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وكانوا في أول الإسلام يقول السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام دعاء، دعاء وطلب السلام. فقال النبي لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام. السلام دعاء بطلب السلامة، والله تعالى ليس فوق أحد حتى يدعى له بالسلامة، ولا يلحقه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى ولا آفة. فكيف يقال السلام على الله؟ كيف الله تعالى منه الدعاء، منه الدعاء ولا يدعى له، بخلاف المخلوق الناقص إنه يدعى له، فلا يقال السلام على الله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على الله، لأنك إذا قلت السلام على الله كأنك تطلب السلامة، تطلب السلامة لله، وتطلبها من شيء من أحد فوق الله، والله ليس فوق أحد، تعالى الله هو السلام ومنه السلام، وليس فوق أحد ولا يلحق نقص ولا عيب حتى تطلب له السلام. فلهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، هو السلام، هو السالم من كل نقص وعيب، وهو المسلم العبادة، وهو الذي يطلب منه السلام ويسأل منه السلام، يسأل أن يسلم عبادة من الآفات والنقائص. أما هو فلا يلحقه نقص ولا عيب وليس فوقه أحد حتى يطلب له السلام. وهو حاله السلام دعاء، دعاء بطلب السلام. إن الله هو السلام ومن السلام. ولكن قولوا أرشدهم إلى أن يقولوا التحيات لله، يعني جميع التعظيمات، جميع التعظيمات، تحيات التعظيمات كلها ملك لله واستحقاق، جميع أنواع التحيات وأنواع التعظيمات فهي لله ملكا واستحقاقا. والصلوات، الصلوات الخمس وقيل الدعوات لله، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله يتقرب بها إليه. التحيات والتعظيمات لله يعني ملكا لله واستحقاقا. هو سبحانه وتعالى له التعظيمات بجميع أنواعها، والصلوات يتقرب بها إليه، الصلوات بخلص الدعاء لله، والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الترتيب أولا تعظيم الله تحية لله، ثم يأتي بعد السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليك دعاء، أنت تطلب من الله أن يسلم نبيه، السلام عليك أيها النبي. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد وليس إلها يعبد، ولكنه عبد تطلب له السلامة، والذي يطلب له السلامة لا يستحق العبادة. لهذا كما استدل بهذا الإمام الشيخ مجدد محمد بن عبد رحمه الله، والسلام عليك أيها النبي، قال الذي يطلب له السلامة لا يستحق العبادة، هو معبود ناقص يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى السلامة، محتاج يسأل له، نسأل ربنا أن يسلمه من الآفات والنقائص والعيوب. السلام عليك أيها النبي، هذا استحضار، تستحضر في ذهنك استحضار، أيها تستحضر في ذهنك أيها النبي، ورحمة الله تدعو لها بالرحمة، وبركاته تدعو لها بالبركة. إذن هو ليس إلها يعبد، وإنما هو عبد تسأل له السلامة والرحمة والبركة، وهو نبي كريم عبد الله ورسوله يطاع ويتبع ولا يعبد، فليس له من العبادة شيء، والعبادة حق الله. فالذي تطلب له السلام تسأل له السلامة والرحمة والبركة ليس إلها، فهو مخلوق معبود عبد لله. ثم السلام عليها وعلى عباد الله الصالحين. انظر، أولا تعظيم الله تحية لله، ثانيا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا السلام سلم على نفسك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض داخل. السلام علينا، بعد ما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم إيش؟ على نفسك. السلام علينا نحن وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد لله في السماء وفي الأرض داخل في هذا، من الملائكة وغير من الملائكة، كل عبد في الأرض من الآدميين والجن من الصالحين، وكل عبد في الملائكة من الملائكة داخل في عباد الله الصالحين. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة لله بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني عبد الله ورسوله. هذا هو التشهد الأول. ثم التشهد الثاني صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن السلام قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا، فأنت تطلب الدعاء تسأل السلامة للنبي صلى الله عليه وسلم والرحمة والبركة، وتسأل السلامة لك وعلى عباد وعلى كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فالله تعالى هو السلام، ومنه السلام، والسلام دعاء بالسلامة، وهو منه من أسماء الله عز وجل. نعم.
باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة رضي الله عنه.
نعم، هذا استثنى فيه إثبات اسم من أسماء الله هو اسم الملك، وأنا من أسماء الله الملك، وهذا من أسماء مشتركة تطلق على الخالق وعلى المخلوق. والله من أسمائه الملك كما قال سبحانه ملك الناس، قال سبحانه والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس. فالملك من أسماء الله، ويطلق على المخلوق ملك. وقال في القرآن العظيم وقال الملك ائتوني به استخلصت نفسي، وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول خرج إلى ربه. فأسماء الله كما سبق اسما، اسم خاصة لا يسمى به غير إلا هو، مثل الله والرحمن خالق الخلق مالك الملك رب العالمين ذو الجلال والإكرام، هذا خاص به. والقسم الثاني مشترك، مثل الحي والعزيز والملك وما أشبه ذلك. والقسم الثاني مشترك مثل الحي والعزيز والملك وما أشبه ذلك، وما مثل هذه الأسماء فإنها مشتركة تطلق على الله وتطلق على غيره. ومن ذلك الملك، الملك يطلق على الخالق وعلى المخلوق ومن أسماء الله. والدليل قوله تعالى في القرآن العظيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وقوله في سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس. ففي هذه الفرق مع إثبات اسم الملك، وأنه من أسماء الله الحسنى، وأنه سبحانه مالك الناس، وأن له سبحانه الملك والتصرف في الدنيا والآخرة. وقال ملك الناس ومالك الناس، قال ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، قراءتان ملك الناس ومالك الناس قراءتان، مالك يوم الدين ملك يوم الدين فاتحة قراءتان، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا قراءة، وقراءة ثانية مالك يوم الدين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس هذا قراءة، وقراءة ثانية مالك الناس قراءة. وكذلك الحديث فيه إثبات اسم الملك، قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويقبض السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. الشاهد قول أنا الملك، وفيه إثبات الكلام لله وأن الله يتكلم، وفي الرد على من أنكر كلام الله، ومن قال الرد على من قال إن الكلام مخلوق المعتزلة وغيرهم يقول القرآن مخلوق. هذه الآية فيها رد عليه، هذا الحديث فيه رد عليه، لأن الله يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، ويقول هذا متى يقول هذا؟ بعد موت المخلوقين وبعد موت كل نفس فيها روح. يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، هذا بعد أن ينفخ الصور في الصور ويصعق الناس ويموتون، ما يبقى في الأرض مات المخلوقون ومات كل نفس بروحه، فيقول الله أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حسن الله يتكلم، والرد على من قال إن الكلام مخلوق من المعتزلة، أن أقول لهم المخلوقين مات، المخلوقون ماتوا الآن، والله يقول أنا الملك بعد موت المخلوقين، فكيف يقال إن الكلام مخلوق؟ قد مات المخلوقون والله يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، دل على أن الله تعالى من الكلام صفة لله وليس مخلوقا كما تقوله المعتزلة، وهذا كفر وضلال. قد كفر العلماء من قال إن القرآن مخلوق، كفر من على وجه العموم، قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال كلام الله مخلوق كفر. وقوله يقبض الله الأرض يوم القيامة في إثبات صفة القبض لله، إثبات صفة القبض، وإنه الصفات الفعلية كما يقول جل الله وعظمه. وقوله ويقبض السماء بيمين، إثبات اليمين لله، وإن تعالى يديه الله تعالى يدين يمين وشمال كما في الأخرى، ولكن كما في الحديث الآخر ولكن كلتا يديه يمين، قال تعالى بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال لما خلقت بيدي، الله تعالى له يدان يمين وشمال، وكلاهما يمين في الفضل والشرف والكمال وعدم النقص، وكلاهما مخلوق، فإن الغالب أن الشمال تكون ضعيفة فيها نقص، أما الله سبحانه وتعالى فيداه كلتاهما يمين في الفضل والشرف وعدم النقص والضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة ولله العزة
عما يصفون. مالك عما يصفون الله أعلم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
النصف هذا عندي: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، بس بعده ولله العزة ولله العزة
ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قطنقط وعزتك. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى لي عن بركتك. حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا حسين المعلم، حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة كما سبق البارحة فيها إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل وهو العزيز الحكيم، ولذلك قال الباب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وفيها إثبات صفة العزة لله تعالى والحكمة، وأنه سبحانه عزيز بعزة حكيم بحكمة. وفي الرد على المعتزلة القائلين بأنه عزيز بلا عزة وحكيم بلا حكمة، فأثبت لله أسماء بلا صفات. إن المقصود من هذه الترجمة هي صفة العزة لله عز وجل، ردنا على المعتزلة في قولهم إنه العزيز بلا عزة، وفيها إثبات حكمة لله عز وجل وإثبات اسمه العزيز والحكيم، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بذلك وأطلق ذلك على نفسه فقال وهو العزيز الحكيم. فالعزيز من أسماء الله والحكيم من أسماء الله، وهي من الأسماء المشتركة كما سبق أن أسماء الله قسم خاص لا يسمى به إلا الله رسول جلاله: الرحمن مالك الملك خالق الخلق المعطي المانع النافع والضار رب العالمين حاكم الحكام سلطان السلاطين، هذا لا يسمى به إلا سبحانه وتعالى. هناك أسماء مشتركة مثل الحي والعزيز والحكيم والعليم والقادر إلى غير ذلك من الأسماء المشتركة يسمى بها الخالق ويسمى بها المخلوق، والله تعالى له كمال، المخلوق له ما يناسبه والخالق له ما يناسبه من هذا الاسم وهذا الوصف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، في هذه الآية إضافة العزة إلى الربوبية. سبحان ربك رب العزة، إضافة العزة إلى الربوبية رب العزة سبحانه وتعالى. وفي الآية الثالثة: ولله العزة ولرسوله، إثبات العزة لله تعالى ومعناها القهر والغلبة. أيضا أما كثير صدر الرب بها فلا يعلم كثير إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم وكيف مجهول. هذا يقال في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم العزة معناها القوة والقهر والغلبة، وأما كيفية صفات الرب بها فهو مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عن كيفية بدعة. ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني لا بأس أن يحلف الإنسان بعزة الله وصفاته، الحلف بعزة الله وصفاته لا بأس في ذلك، كما ساق المؤلف الأدلة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وهذا اختصر من حديث طويل، المؤلف أتى بالشاهد البخاري رحمه الله قط على حديث حتى يستشهد يستدل بها على تراجم التي يبوبها والأحكام التي يستنبطها، فيأتي بالأدلة يأتي بموضع الشاهد. وهذا الحديث جاء في موضع آخر ساقه المؤلف ساقه بطوله، وهنا أتى بموضع الشاهد. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وهذا إذا الحديث أوله أن لا تزوج جهنم يبقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدم فتقول قط قط وعزتك. قط قط يعني يكشي يكشي، يعني انكلع بلغم حسي حسي. وعزتك هذا هو الشهر، وعزتك أن جهنم عقصمت في عزة الله، وعزتك هذا قسم، والواو والقسم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، وآخر أهل النار دخولا الجنة، يعني آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. وهو حديث طويل ساقه المؤلف رحمه الله في موضع آخر بطوله، وأتى هنا بموضع الشاهد. فيقول: رب اصرف وجهي عن النار. وذلك أنه حينما يخرج من النار يوجه وجهه إلى النار فيؤذيه ريحها وحرها، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار فقد غشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل غيرها، فيعطيه المواثيق فيصرف الله وجهه عن النار، ثم ترفع له الشجرة فيسكت ما شاء الله، ثم يسأل الله أن يجريه منها، وهكذا فيأخذ عليه العهود والمواثيق حتى يقرب من الجنة. فإذا أقبل من الجنة انفحقت له ورأى ما فيها من النعيم والثمار والأشجار، فيسكت ما شاء الله فيقول: ربي أدخلني الجنة. يقول الله: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. يقول: لا وعزتك لا أسألك غيرك. وهذا هو الشيء: لا وعزتك لا أسألك غيرك. حلف وعزتك الواو واو القصد، والعزة صفة من صفات الله، أقصد بعزة الله. فيدخله الله الجنة وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له. فإذا أدخله الله الجنة قال له: تمنى. فيقول: أما ترضى يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: بلى رضيت يا رب. يقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، خمس مرات. ثم يقول بعد: لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني خمس مرات، لك مثل ملك من ملوك الدنيا خمس مرات، ولك مع ذلك ما اشتهت نفسك ولا لذت عينك، وليس في الجنة لا موت ولا هرم ولا شيخوخة ولا مرض ولا أسقام ولا هموم ولا أحزان ولا أحزان. فهذا آخر أهل الجنة دخول، يعطى مثل ملك من ملوك الدنيا خمسين مرة مع الفارق، لأن الملك ملوك الدنيا ليس مؤمنا من الموت ولا من المرض ولا من الهرم ولا من الأسقام ولا من الهموم ولا من الأثار، وليس ملكه دائم، وأيضا في أشجار منغصات وبول وغائط، وجنة سالم أهلها من هذا كله، صحة دائمة وحياة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم وسرور دائم، نسأل الله جل وعلا. ولا ليس فيها بول ولا مغاو ولا غائط ولا مخاط ولا حم ولا أشجار ولا أمراض ولا أسقام ولا هموم. تضمر بطونهم ويخرج منهم مثل رش العرق، طعام يخرج عرق مثل رش العرق قطر من ريح النفس، تضمر بطونهم فيأكلون، وهكذا. نسأل الله كلام قوله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وهذا الشاهد من الحديث قال: لا وعزتك لا أسألك غيرها، الشاهد أنه أقسم بعزة الله. و قول لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله، يعني للذي يد آخر أهل الجنة دخولا لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب عليه الصلاة والسلام وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وهذا أيضا اختصره المؤلف من حديث حديث صحيح فاقه بطوله، وفي أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا فخر عليه رجل جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو فناداه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا ربي، ولكن لا غنى لا غنى لي عن بركتك. قال هو عزتك لا، وفي لفظ ثم في سقم والد قال أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك. هذا الشاهد وعزتك، أن أيوب حلف بعزة الله. وهي جواز الاغتسال عريانا إذا كانت ليس عنده أحد لا بأس أن يغتسل عريانا، فإذا اغتسل أيوب عريانا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عريانا إذا لم يكن عنده أحد لا بأس، خلافا لمن قال إنه وفر أن يغتسل عريانا كالنوم وغيره، قالوا ينبغي الإنسان أن إذا اغتسلوا عليه ثيابه، هذا فيه تلوية الثياب، لكن الإنسان ليس عنده أحد في الحمام يخلع ثيابه ويغتسل لا بأس. فالنبي يغتسل وهو عائشة يقول دعلي يقول دعيلي في إناء يسع ثلاث آصع فلا بأس. وأيوب اغتسل عريانا لم يكن عنده أحد أخر عليه يد الجراد من ذهب، وهذا من قدرة الله العظيم، جراد من ذهب أخر عليه جعل يحفظ. قال ناداه ربه في أن الله كلم أيوب من دون واسط، ناداه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا رب. قال وعزتك أغنني عن بركتك، يعني وهذا من بركتك. كذلك موسى عليه السلام اغتسل عريانا ففر الحجر بثوبه حتى مر على أناس من بني إسرائيل. المقصود أنه لا بأس به اغتسال عريان إذا لم يكن له أحد، إنما المحظور هو اغتسال عريان بين الناس، أما إذا لم يكن عنده أحد فلا بأس. والشيء قوله وعزتي فلا غنى لي عن بركته. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشاهد أعوذ بعزتك استعاذة، الاستعاذة بصفات الله لا بأس، استعاذة بصفة من صفات الله لا بأس، يعني هذا توسل، يعني استعيذ بصفة من صفات الله. فالحلف بعزة الله وصفاته والاستعاذة بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك، إنما المحذور مناداة الصفة دعاء الصفة، أن يدعو الصفة هذا ممنوع، يا رحمة الله ارحميني يا قدرة الله امتليني هذا ما هذا لا يجوز، حتى قال الشيخ الإسلام هذا كفر نداء الصفة. لكن الاستعادة بصفات الله أو القسم بعزة الله وصفاته لا بأس بذلك. وفي نعم تفضل حديث اللي بعد
حدثنا ابن عبد الأسود حدثنا حرمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قدي بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله
ثم تقول قد بدون الله يا قد سلم على الشارع عندي قد فتح القاف سكون الدال قد نعم. وبكسرها قدي قدي أيضا غير إشباع. نعم قد قد هذا مشهور أو قدي قدي.
نعم الله بكسر
قد بالإسكان وبالكسر
وبالكسر. الله الله.
لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قدي قدي بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. باب قول
نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على جواز قسم بعزة الله, وذلك أن النار أقسمت بعزة الله بعزتك وكرمك, فأقسمت بعزة الله وكرمه فدل على أنه لا بأس به إذا اقسم بعزة الله. وفيه صفات القدر لله عز وجل, لا تزال يلقى فيها يعني جهنم يلقى فيها الناس أهلها فتقول هل من مزيد حتى وضع فيها رب العزة قدمه. صفة قدم لله عز وجل هي أن الله تعالى يضع قدمه في النار. الله تعالى لا يضر أحد من خلقه, الله تعالى لا يضر أحد من خلقه. وفي اللفظ الآخر حتى يضع فيها رب العزة رجله في إثبات الرجل في إثبات القدم, وأن الله تعالى قدم وله رجل لا يشابه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وبعض أهل الكلام أولوا استنكروا هذا, استنكروا أن يكون القدر لله والرجل لله, وأولوا ذلك تأويلات باطلة. بعضهم قال الرجل يطلق على جماعة من الناس حتى يضع في رجل أن يرجع جماعة من أهلها, وكذلك القدم يقول هذا الجماعة الذين يتقدمون من أهلها, وهكذا لهم يعني كلام. قالوا إن العرب تطلق هذا على جماعة من الناس تضع فيها رجلة يعني حتى يضع فيها المقدمين من أهلها, وكذلك القدم يعني من يتقدم من أهلها. وهذا باطل, هذا تأويل باطل. إذا كان هؤلاء العلماء وهم كبار قد أولوا هذه التأويلات بسبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على المعتقد على السنة والجماعة, لا يفيد طالب العلم الحذر أن يحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه, وأن يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة, وأن يتكلم على أهل السنة والجماعة, وأن يحذر من شبهات أهل البدع حتى لا يقع فيما وقع فيه مثل هؤلاء العلماء الكبار الذين أولوا هذه التأويلات. حديث فيه كف القدم لله كما يقول جل وعلا, وليس القدم المخلوقات الذين هم أهل النار, لا, قد القدم صفة الله وصف الله عز وجل في إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمته. وفي أن الجنة يبقى فيها فضل, يبقى فيها فضل وينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. وقد انقلب هذا على بعض الرواة, قال لا سيبقى في جهنم فضل فينشئ الله لها خلقا, وهذا باطل. هذا انقلاب, لأن الله تعالى لا يعذب أحدا بغير جرم ولا يخلق خلقا ويعذبهم, وإنما هذا في الجنة. الجنة يبقى فيها فضل فيخلق الله خلقا ينشئ الله خلقا فيسكنهم الجنة. وفي إثبات الجنة وأن الجنة والنار حق, وأنهما داران مخلوقتان دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان, وهذا هو الحق الذي عليه السنة والجماعة. وفيه أن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت, وبعزتك الذي لا إله أنت الذي لا يموت, والجن والإنس يموتون, وكذلك الملائكة. استدل به بعضهم على الملائكة لا يموتون, الصواب أن الملائكة يموتون كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا من استثناهم الله, من خلق للبقاء مثل الجنة والنار لا تفنيا, خلقهم الله للبقاء, والحور والوزان في الجنة خلق للبقاء, والأرواح أرواح الناس روح إذا خرجت من الإنسان باقي إما في نعيم وفي عذاب ما تفنى, والعرش والكرسي والقلب أي مستثنى. نعم.
باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت أنت إلهي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق.
هذه الترجمة فيها إثبات الكلام للرب سبحانه وتعالى وأنه حق وأنه صفة من صفاته به تكون المخلوقات. في هذه الآية إثبات صفة الكلام للرب عز وجل وأنه حق وأن الكلام صفة من صفاته به تكون المخلوقات. هو سبحانه يخلق بالكلام كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لأن الكلام صفة من صفات الله به تكون المخلوقات. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له أن يقول له كن فيكون. في آية الترجمة باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بكلمة الحق. خلق السماوات والأرض بالحق يعني بكلمة الحق وهو قوله كن كما ورد ذلك في تفسير الآية. يعني وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق يعني بكلمة كن. والشاهد من الحديث إثبات قولك الحق إثبات القول الحق للرب سبحانه وتعالى قولك الحق هذا هو الشاهد من حديث قولك الحق. وفي قوله وأنت الحق إثبات اسم الحق للرب عز وجل وأنه من أسمائه الحسنى. وهذا الحديث ورد هذا نوع من الاستفتاحات التي وردت في صلاة الليل. فهذا الحديث في مشروعية الاستفتاح عند قيام الليل بهذا الدعاء. قد سبق هذا المؤلف أنا ثابت في كتاب التهجد قبيل كتاب الجنائز. وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات الكثيرة وفيه التوسل بربوبية الرب سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وأنه قيمها وأنه نور السماوات والأرض وإثبات الحمد لله وفيه الاعتماد على الله والتوكل عليه. هذا استفتاح عظيم واستفتاح طويل كان يستفتح به النبي في قيام الليل. الاستفتاحات كثيرة هذا من أطولها. كان النبي يدعو من الليل يعني إذا قام يتهجد وكبر قرأ هذا الاستفتاح اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض توسل بربوبية الله أنت رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض في لفظ قيوم وفي لفظ قيام المعنى واحد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق. وهذا هو الشاهد من قوله قولك إثبات القول الحق للرب عز وجل ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وفي اللفظ الآخر أنت الحق وقولك الحق. هذا استفتاح عظيم ومن الاستفتاحات الطويلة التي كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فيه التوسل بربوبية الله للسماوات والأرض وقيامه أنه قيوم السماوات والأرض وفيه وإثبات أنه نور السماوات والأرض وأن قوله حق ولقاؤه حق والجنة حق والنار حق وكذلك أيضا التوسل إلى الله والاعتماد عليه، قل الله بلك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. ثم جاء الدعاء في آخره، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا لي لا إله لي غيره. هذا من الاستفتاحات. كذلك ورد في حديث عائشة كان النبي يستفتح في صلاة الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا أيضا ورد في صلاة الليل. ولكن في صلاة الفرائض ينبغي الإنسان يستفتح الاستفتاحات القصيرة، ولا سيما إذا كان إماما حتى لا يشق على الناس، وكذلك إذا كان مأموم لأنه قد يرفع إمامه يستفتح على الاستفتاح الطويل. وأصح ما ورد من الاستفتاحات ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا كبر سكت ثنيته، فسأله ما تقول فقال عليه الصلاة والسلام الاستفتاح المشهور المعروف. وهو حينما يكبر ويستفتح بالاستفتاح المعروف الذي فيه الدعاء، وهو من يعرف نعم، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اصل من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا اصح ما ورد الاستفتاحات ان رواه الشيخان. ومن الاستفتاحات الاستفتاح ما سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك. هذا ايضا افضل الاستفتاحات في ذاته لانه سلع سبحانك اللهم تنزيه لله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك يعني البركه تزنوا بذلك اسمك وتعالى جدك فارتفعت عظمتك ولا اله غيرك يعني لا معبود غيرك لا معبود بحق سواك. بعض العامة يزيد ولا لا اله غيرك فلا معبود سواك، وهذا غلط، هذه الزياده غلط، يعني ولا اله غيرك في معناها لا معبود بحق سواك. فهذا كان ثبت ان عمر كان يعلمه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا افضل الاستفتاحات في ذاته واخفى سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله كله ثناء على الله. وحديث ابي هريره اللهم بعد بينه وبين خطاياك ثم بعد بينه الشيخ والمغرب هذا اصحها لانه اتفق عليه الشيخان. نعم. وهذا الترجمه فيه اثبات الكلام لله عز وجل، والمؤلف رحمه الله سياتي بتراجم كثيره في اثبات الكلام لله عز وجل، لان الكلام صفه الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع، وهي من العلامه الفارقه بين اهل السنه واهل البدع، فمن اثبت الكلام لله فهو من اهل السنه، ومن نفاه فهو من اهل البدع. فالمعتزله يقول كلام الله مخلوق، والاشاعره يقولون الكلام معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت، فقلنا الله ما تكلم بحرف ولا صوت، وانما هذا القران كلام جبريل او كلام محمد، جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القران، واحيانا يقول عبر به محمد، واحيانا يقولون اخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بكلمه هكذا، يعني الكلام معنى قائم بنفسه ما يسمع ليس بحرف ولا صوت. فاهل السنه يقول كلام الله الفاظ ومعاني وحروف حرف وصوت، كلام الله الحروف والمعاني حرف وصوت يسمع، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. فهذا اثبات الكلام من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين اهل السنه وبين اهل البدع، وهي من العلامات الفارقه بين اهل السنه وغيرهم. نعم.
باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به.
نعم هذه الترجمة هي إثبات اسمين من أسماء الرب عز وجل وهما السميع والبصير باب وكان الله سميعا بصيرا في إثبات اسم السميع اسم البصير وأنه من أسماء الله السميع ومن أسماء البصير وإثبات صفتي السمع والبصر لأن أسماء الله مشتقة ليست جامدة كل اسم يشتمل على صفة السميع يشتمل على إثبات صفة السمع والبصير إثبات صفة البصر فإذا السميع من أسماء الله وفيه إثبات صفة السمع والبصير من أسماء الله وفيه إثبات البصر وأن كونه سميعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه سميع بلا سمع بصير بلا بصر فالله تعالى سميع بسمع بصير ببصر فالسميع من أسماء والبصير من أسماء والسميع مستمع على صفة السمع والبصير مستمع على صفة البصر لأن أسماء الرب ليست جامدة لا معنى لها ولا تتضمن الصفات كما تقوله المعتزلة وهو سبحانه وتعالى عليم عليم يعلم بعلم وفي هذه الترجمة الرد على من قال إن معنى سميع بصير عليم فعلى فسر سميع بصير عليم بالعلم وهذا من الأسماء وهي من الأسماء المشتركة سميع بصير من الأسماء المشتركة سميع يطلق على المخلوق سميع ويطلق على الخالق والبصير على المخلوق وعلى الخالق قال الله تعالى في المخلوق إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا هذا المخلوق وقال عن نفسه وكان الله سميعا بصيرا هي من الأسماء المشتركة لكن إذا سمي بها الخالق فله الكمال سبحانه وتعالى وإذا سمي بها المخلوق فله ما يليق به وفي هذه الآيات أن الله إثبات السمع والبصر وأن الرب ليس أصم بل يسمع الأصوات ولا غائب وفي قول الأعمش عن سميع مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهذا إشارة إلى حديث خولة التي المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر منها زوجها أوس بن الصامت وجاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أشكو إلى الله سدية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراك إلا قد حرمت عليك فجعلت تشتكي إلى الله وقال أشكو إلى الله أشكو إلى الله سدية إن ضممتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا وجعلت تشتكي إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أراك إلا حرمت عليك قالت عائشة رضي الله عنها وكان يخفى عليه شيء من كلام خوله ولكن الله سمع كلامه من فوق سبع سماوات فأنزل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما إن الله سميع بصير ثم نزلت آية الظهار أنزل الله الفرج فكفر أوس بن الصامت كفارة الظهار ورجع إلى زوجته وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه المؤلف حدثنا سليمان بن حرب حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي وصانا عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا اذا علونا كبرنا وهذا هو السنه السنه المسافر اذا ارتفع يكبر اذا علونا يعني ارتفعنا فوق تل كبرنا السنه التكبير يعني بيان ان الله اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء وإذا هبط المسافر يسبح وسبحان الله تنزيها لله عن السفور. هذا السنة، المسافر إذا هبط واديا سبح تنزيها لله عن السفور، وإذا ارتفع كبر تعظيما لله وأنه أكبر من كل شيء. قال أبو موسى رضي الله عنه: فكنا إذا علونا كبرنا، فكأنهم يرفعون أصواتهم رفعا يشق عليهم، صوتوا صوت آخر كما في الحديث الآخر، الله أكبر صوت قوي حتى شقوا على أنفسهم. فقال لهم: ارضعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، ارضعوا على أنفسكم، يعني لا تشقوا على أنفسكم برفع الصوت، ارضعوا على أنفسكم يعني ارفقوا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. إثبات السمع، هذا الشاهد من حديث تدعون سميعا بصيرا قريبا، إثبات السمع والبصر، وأن الرب ليس أصم ولا يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، ولا غائب لا يرى ولا يعلم، بل هو الشاهد الحاضر يرى ويبصر عباده ويبصر أعمالهم من فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. فالله الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق رحيته، وهذا فيه استثمعية لله تعالى والقرب، فالمعية والقرب من داعيه، فهي معية خاصة وقرب خاص. فالله تعالى قريب من الداعي بالإجابة، وقريب من العابدين بالإجابة. ولهذا قال سبحانه: واسجد واقترب، اقترب اقرب اقترب من ربك، الساجد قريب من الله، والداعي قريب من الله، فالداعي قريب من العلم. ولهذا قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوة. فالداعي فقريب من الله، قرب هذا قرب خاص، والمعية وما وهو والله تعالى مع معية خاصة، الله تعالى مع الخلق كلهم بعلمه والمعية العامة، بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين ومع المتقين ومع المحسنين بنصره وعونه وتأييده، هذا المعية الخاصة. وهو سبحانه وتعالى قريب من الداعي قربه قرب خاص بالإجابة، ومن العابدين بالإجابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا قريبا، فله الآخر أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى رضي الله عنه: ثم أتى علي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي يعني النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في علامة من علامات النبوة، أخبر بما في نفسه، يعني أبو موسى يقول في نفسه: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ما يقول في نفسه، وقال له: يا عبد الله قل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في علم من علم النبوة، حيث علم الذي يسمى في نفسه وأطلعه الله على ما في نفسه. فقال فات عليه فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال: ألا أدلك به. وفي فضل هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى كونها كنز من كنوز الجنة أن ثوابها كنز من كنوز الجنة، ثوابها كنز من كنوز الجنة، لما فيه من التجرد من الحول والقوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، لا تستطيع أن تتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولا تتحول من حال المعصية إلى التوبة إلا بالله، ولا يتحول الإنسان من الشدة إلى الرخاء إلا بالله، ومن الغنى من الفقر إلى الغنى إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله. وتقال هذه الكلمة عند الشدائد والقربات، ويسن الإكثار منها، فهي كلمة عظيمة، فهي كنز من كنوز الجنة. والشاهد قوله في الحديث: تدعون سميعا بصيرا قريبا، إثبات السمع والبصر، وأن الله تعالى ليس أصم بل يسمع الأصوات، ولا غائب ولا غائبا بل هو حاضر، لا ولا هو حاضر سبحانه وتعالى، يعلم ويرى وهو شاهد ويبصر عباده وأعمالهم فوق عرشه. نعم نعم.
حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير، سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم.
وهذا الحديث فيه إثبات السمع والبصر لله عز وجل. شهد الترجمة عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا بكر هذا الدعاء وفيه يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا فيه إثبات أنه تعالى يسمع في إثبات السمع. لولا أنه يسمع لما علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني ظلمت نفسي تعالى يسمع ويبصر في إثبات السمع والبصر. وفيه فضل هذا الدعاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصديق الذي هو أفضل الأمة. إذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فغيرهم باب أولى. وفي لفظ أن الصديق رضي الله عنه قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي حديث قال أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء يقال في البيت وفي الصلاة في الصلاة في السجود بيت يقال في البيت وفي الصلاة وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد.